قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب تخليل اللحية. قال: حدثنا أبو توبة ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. قال أبو داود: والوليد بن زوران روى عنه حجاج بن حجاج وأبو المليح الرقي. باب تخليل اللحية. والتخليل أن يخلل شعر لحيته بكفه أو بكفيه، إذا غسل الوجه خلل حتى يصل الماء إلى الشعر إلى الجلد، إما بكف أو بكفين. وذكر الإمام أبو داود في هذا الحديث في هذا الباب حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته. هذا الحديث من ناحية الصناعة الحديثية فيه الوليد ابن زوران، وقد تكلم العلماء على الوليد بن زوران وقدحوا فيه، إذن الرواية فيها ضعف ولا يستدل بالحديث الضعيف، فضلا عن الحديث الموضوع. الحديث الضعيف الذي لم يتصل سنده والذي يكون فيه الراوي غير عدل غير ثقة أو غير حافظ أو أنه يهم أو أنه اختلط أو أنه كذاب وما إلى ذلك، هذه أمور يضعف بها راوي الحديث، لأن علماء الحديث لا يقبلون الحديث إلا بالسند. وأنت سمعت أبو توبة قال: حدثنا أبو المليح عن الوليد بن زوران عن أنس بن مالك أن رسول الله، هؤلاء كل واحد منهم معروف، أهو ثقة أهو عدل، مقبول الرواية غير مقبول الرواية. الكلام على الوليد بن زوران رحمه الله في هذا الحديث الضعيف دلالة على أن من كانت له لحية كثة ليست خفيفة سن له أو يشرع له أن يخلل الشعر شعر اللحية إن وجدت اللحية، وإذا لم توجد اللحية بأن حلقها عليه أن يستغفر الله، لأنه قد ارتكب معصية. حلق اللحية معصية وكبيرة، ولا أريد أن أطيل الكلام على هذه النقطة، لحديث الرجلين اللذين أتيا إلى سيد الخلق وقد بعث بهما كسرى، يريد كسرى أن يأخذ النبي عنده ويقتل النبي، لما كتب إليه كتاب أسلم تسلم، فبعث إلى ملك الحبشة قال له: اكتب إلى ملك العرب أن يرسل محمدا مع هذين الرجلين. فأتى الرجلان إلى ملك الحبشة، ملك الحبشة بعثهما إلى ملك العرب، ملك العرب بعثهما إلى سيد الخلق في هذه المدينة الطيبة. دخل على رسول الله، أعني الرجلين، قد حلق اللحية ترك الشارب، فلما رآهما النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قال لهما: ويحكما، من أمركما بهذا؟ إيش هذا المنظر المجوسي؟ لحية محلوقة شارب كبير، قال: ربنا أمرنا بهذا،
يعني كسرى أمرنا أن نفعل هذا الفعل. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وآخذ شاربي وهو ديني، هكذا قال رسول الله. والحديث مثل هذه السارية لا يستطيع أحد أن يتكلم في صحته، ولكننا مرتكبون، ونسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا. بل الذي يجب أنني متى ما حلقت أن أعتقد أن هذا الأمر منكر وحرام، وأسأل الله جل وعلا لي التوبة، عل الله جل وعلا يوفقني أن أتوب يوما من الأيام. والمقصود أن هذا الحديث دل على تخليل اللحية. جاءت حديث أخر عن عمار بن ياسر عن عائشة عن ابن عباس عن ابن عمر، كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. وكلنا نعلم أن من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس بالطويل ولا بالقصير، وأن وجهه كالقمر، وأنه صلوات الله وسلامه عليه وجهه مشرب حمرة، وأنه صلى الله عليه وسلم كانت له لحية تملأ صدره. ولذا كان إذا توضأ وبلغ إلى الوجه خلل، إما بكف أو بكفين، هذا جائز وذاك جائز. ولما كانت الأحاديث ضعيفة، الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة، اختلف العلماء. جماهير أهل العلم إلى أن تخليل اللحية عند الوضوء ليس بواجب، لأن الأحاديث لم تصح، ولا شك أن من خلل قد تحرى واحتاط، فإذا تخلل خلل اللحية أحسن، ما خلل اللحية لا شيء عليه، هذا جماهير أهل العلم. الإمام مالك، الإمام الشافعي، الأوزاعي، إسحاق بن راهوي، جماعة من أهل العلم قالوا بأن تخليل اللحية أثناء الوضوء لا يجب، ولكن يخلل اللحية عندما يغتسل للجنابة. الجنب الذي يجب عليه أن يغتسل عليه أن يحاول في إيصال الماء إلى الجلد، فقد ورد حديث ضعيف أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وأنقل البشرة. هذا ما يتعلق بأمر تخليل اللحية. وهذا الحديث الفريد الذي ذكره الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. الباب الثاني، وقبل أن أنتقل إلى الباب الثاني أقرأ عليك ما ذكر الشارح. قال المناوي: يقتضي هذا الحديث أنه كان يخلل بكف واحدة، لكن في رواية لابن عدي خلل لحيته بكفيه. وفي الباب عن عثمان بن عفان أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وذكر عن عمار بن ياسر، وذكر عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكن كل ما ورد في هذا الباب ليس صحيح، فيه ضعف. إذن التخليل إذا كان الشعر كثير كث عند الغسل عليك أن تعنى به، وإذا كان في حالة الوضوء ماذا عليك لو خللت؟ لا شيء عليك إن شاء الله.